أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم استطرد المصنف رحمه الله في ذكر ما يوجب القضاء، فقال بأنه يتعين القضاء بحصول شيء مما تقدم أو إذا طرأ الشك على الصائم بعد أن أكل أو شرب معتقدا عدم طلوع الفجر ثم اعتراه الشك بعد ذلك. وهذا في الحقيقة إنما هو من باب الاحتياط فقط، وإلا فإن حدوث الشك بعد العبادة لا تأثير له عند عامة أهل العلم.
واضح. الأصل أن ما يطرأ على الإنسان من الشك بعد خروجه من العبادة لا تأثير له على صحته، حين كان فيها أو قبل أن يدخلها شيء، وبعد أن ينصرف منها معتقدا تمامها ثم يطرأ عليه مجرد شك، ليس يقين، طرأ عليه يقين انتهى، طرأ عليه مجرد شك، هذا وساوس فقط لا عبرة به، لا تلغى العبادة بسببها ولا ينبني عليها حكم. يعني الآن أنت جالس، إيه صلاة قبيل قريت فيها قاعد الفاتحة ولا ما قريت، ما عنده حتى معنى، واضح صلاة قبيل كانت كاملة ولا لا بعض لا ركعتين المغرب قبيل وقيل صليت ذلك، لا ما عنده معنى. شك بعد خروجك من العبادة، في أثنائها لا تسلم وأنت شاك في تمامها، ولكن ما يطرأ عليك من شك على خلاف اليقين، يقين شيء آخر، شك لا يؤثر فيما مضى من العبادة. نعم
الشيخ ما تصلي لين نقرأ السورة عقب نقول أنا قاعد فاتحة،
لا هذاك فيها في أثناء الصلاة لا بد من البناء على اليقين، تبني على اليقين تأتي بما لم تشك بما شككت فيه. نعم.
ومن لم ينظر من المكلفين دليله الذي يمسك ويفطر بناء عليه وهو الفجر والغروب اقتضى بالمستدل على ذلك ممن يصح تقليده في هذا الأمر، وإلا بأن لم يتأتى له احتاط لصومه بأن يقدم الإمساك شيئا ويؤخر الفطور شيئا فرارا من الشك إلى اليقين.
في مكان لا يتأتى له فيه تثبت من دخول الوقت أو خروج دخول الوقت الأول اللي هو دخول وقت الصوم أو خروج أو دخول الوقت الثاني اللي هو خروج وقت الصوم، فلا بد من تثبت من الاحتياط شيئا، لا يستطيع أن يعرف الفجر يحتاط يمسك مبكر شيئا، لا يستطيع أن يتحقق بسبب المكان الذي هو فيه من غروب الشمس يتأخر شيئا وهكذا. نعم.
ولا يستثنى من وجوب القضاء في الفقر إلا المعين من النذر إذا أفطر فيه لمرض أو حيض أو نسيان حتى مضى وقته، وذلك بأن نذر مثلا الاثنين الأول من شهر معين فحصل له فيه شيء مما ذكر من الأعذار إنه لا قضاء يلزمه له بعد ذلك الحالة هذه.
إيه الأصل كما قلنا هنا ولا يستثنى من وجوب القضاء في الفرض إلا المعين الذي عين بيوم معين، ليس أنه قال يوم الاثنين دائما أصوم أو فات واحد اثنين يقضي في الاثنين بعده، ولكن حدد الاثنين الأول من كل شهر، جاء الاثنين الأول من الشهر وهو مريض، جاء وهي بالعذر الشرعي، خلاص لا يلزمه قضاء، مفهوم؟ لأنه معين وقد فات وقته. نعم.
وفي النفل بالعمد الحرام ولو بطلاق بت إلا لوجه كوالد وشيخ وإن لم يحلفا.
هذا كلامه رحمة الله، هذا نص مختصر. نعم.
ويجب القضاء في النفل إذا انتهك بالعمد الحرام من غير عذر معتبر شرعا، وليس له أن يفطر ولو أقسم عليه بطلاق بت بأن قال له قائل علي الطلاق لتفطرن، فليس له أن يفعل إلا لوجه مما يأتي كوالد ألح عليه شفقة وعطفا وشيخ، وإن لم يحلفا بل يكفي مجرد طلبهما منه ذلك أو إلحاحهما عليه بشأنه.
طلبهما أو إلحاحهما،
نعم، عليه بشأنه.
نعم، هكذا قال، يعني قال بأن من أقسم عليه غيره بأن يفطر وهو صائم في تطوع فليس له أن يفطر، ولو كان قسمه يتضمن طلاقا. جيد. واستثنى من ذلك قال الوالد والشيخ، فقال أنهما إذا ألح على الإنسان أن يفطر في نفل فلا مانع أن يفطر ثم يقضي لاحقا، ثم يأتيك تفصيلنا في المسألة. نعم.
وأعلم وفقك الله للخير أن أهل العلم عليهم رحمة الله قد اختلفوا في مسألة الصائم المتطوع هل له أن يفطر من غير عذر أم لا، ثم إن أفطر فهل يلزمه قضاء يوم بدل ذلك اليوم أم لا. ذهب المالكية والأحناف في هذا إلى عدم جواز الإفطار. قال ابن عبد البر المالكي في الكافي: ومن تطوع بالصيام وأصبح صائما لزمه الإتمام، فإن أفطر متعمدا فعليه القضاء، وإن أفطر بعذر مرض أو حيض أو نسيان فلا شيء عليه. وعلى الناس الكف في بقية يومه عن الأكل والشرب والجماع، انتهى. وقال ابن بودور الموصلي الحنفي في الاختيار لتعليل المختار: ويلزم التطوع بالشروع مضيا وقضاء، لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، انتهى.
هذا مذهب المالكية والأحناف، أن النافلة إذا شرع فيها الإنسان وجب عليه إتمامها، فإن لم يتمها وجب عليه قضاؤها ما لم يفطر من عذر قاهر. إن أفطر من عذر قاهر كمرض اتفاق لا يقتل. إن أفطر هكذا ما كان ينبغي، يعني يأثم عندهم لإخلاله بالنافلة التي شرع فيها وقد وجب إتمامها، ويلزمه القضاء. اتفق على هذا المالكية والأحناف. جيد، مفهوم المسألة. هذا كان غدا أنت إن شئت تصوم وإن شئت لا تصوم، ولكنك اخترت أن تصوم، فإذا شرعت في الصيام وجب عليك إتمامه لعموم قول الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وهكذا بقية النوافل، هذا مثال فقط في الصيام. فإن أفطرت تركت واجبا وهو الإتمام ويلزمك القضاء. واضح. يبقى أن الجميع متفق أنك إذا مرضت غدا وأفطرت اضطرارا أو حاضت امرأة أو كذا فلا يلزمه، يعني إذا أفطر لا يلزمه قضاءه فيما بعد. أفطر مضطرا لا يلزمه القضاء، أفطر مختارا مختارا يأثم بفطره لأنه ترك واجب ويلزمه القضاء. هذا قول اثنين من المذاهب. زين.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى جوازه، إلا أن منهم من يقول باستحباب عدم الفطر، ومنهم من يجعله خلاف الأولى فقط. قال الإمام النووي الشافعي في المجموع: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: إذا دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له إتمامهما، لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، وللخروج من خلاف العلماء، فإن خرج منهما بعذر أو بغير عذر لم يحرم عليه ذلك ولا قضاء عليه. وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني: ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه فلا قضاء عليه، وإن قضاه فحسن. وجملة ذلك أن من دخل في صيام تطوع استحب له إتمامه ولم يجب، فإن خرج منه فلا قضاء عليه، انتهى.
جيد. فوجدنا مقابل المذهبين السابقين أيضا وجدنا مذهبين آخرين وهما الشافعية والحنابلة يقولون بعدم وجوب الإتمام وعدم وجوب القضاء، ثم اختلفوا فقط هل يستحب له أن يتم أم أنه من الأولى فقط أن يتم، وليس هذا متباعد جدا، الاستحباب والأولى ليس متباعدين جدا، لكنهم اتفقا أنه لا قضاء عليه. هما الاثنين الثانيين اللي هما الشافعية والحنابلة. أيوة الآن كلامنا في المسألة.
وقد ظهر لنا أنه ليست هناك أدلة قطعية في المسألة، وذلك أن الآية التي احتج بها الفريق الأول الذين منعوا الإفطار وأوجبوا القضاء إنما هي من عمومات الأدلة وليست صريحة في عين المسألة، وليست صريحة في عين المسألة. واستدلوا أيضا بما جاء عند أبي داود والترمذي وأحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، قال: اقضي يوما آخر مكانه. هو حديث ضعيف اتفاقا كما صرح بذلك الترمذي وغيره.
يعني الآن نناقش أدلة الفريق الأول القائل بالوجوب،
واحتجوا
قلنا احتجوا بالآية، والآية ليست صريحة في المسألة، يعني عمومات الأدلة لا يحتج بها في مواطن النزاع، حيث لا نزاع يحتج بعمومات الأدلة ويستأنس بها، وحيث وجد النزاع فليست فيصلا في الباب. نعم.
واحتجوا أيضا بالقياس على الحج والعمر إذا كانا تطبعا، حيث اتفق الجميع على أن من أفسدهما فإن عليه القضاء، ولا شك أن قياس الصوم على الحج والعمرة فيه شيء من البعد، وذلك أن من أفسدهما يتمادى عليهما فاسدين، وهذا ما لم يقل به أحد في صوم التطوع ولا ناظر الحج والعمرة في هذا، فدل ذلك على التباين بين المقيس والمقيس عليه.
واضح. إذا قياسهم للحج للصوم على الحج مختلف. هي فعل الآية جاءت لنفس اللفظ: ثم أتموا الصيام إلى الليل وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا وأتموا، ولكن قياس مع الفارق، بدليل إيش؟ أن الجميع متفق أن من أفسد حجه وعمرته فإنه يجب عليه يتمادى عليه مع أنه فاسد، ولا توجد عبادة يجب الإتمام التمادي عليها مع فساده. صلاة إذا فسدت يقطع، صيام إذا فسد يقطع، هذا اتفاق خلاص. إذن يدل هذا على التباين بين الحج الذي هو الأصل الذي أرادوا أن يقيسوا عليه، والصوم الذي هو المقاس. نعم.
وأما الفريق الثاني هم الذين يرون جواز قطع صوم النفل من غير عذر، فقد احتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ فنقول لا، فيقول: إني صائم، فيقيم على صومه، ثم يهدى لنا شيء فيفطر. قالت: وربما صام وأفطر. وهذا اللفظ لأحمد في المسند، ولكن هذا الحديث على صحته إلا أنه محتمل لأن يكون صلى الله عليه وسلم إنما التمس الطعام اضطرارا بسبب الشعور بالجوع الشديد الذي يشق معه مواصلة الصيام، فيكون من باب الضرورة، وهذا ليس محل نزاع أصلا، فإن للمضطر أن يفطر اتفاقا كما سيأتي. وأما الحديث الثاني الذي احتج به هذا الفريق والذي أخرجه الترمذي وأحمد من حديث أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول الله أما إني كنت صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فهو حديث ضعيف. قال عنه الترمذي رحمه الله: في سنده مقال ووافقه على ذلك غير واحد من أهل الحديث وأثبت ما وجد.
يعني أن كل واحد منهما استدل من الفريقين استدل بنص صحيح ولكنه محتمل وبحديث ضعيف كل واحد المانع والمجيز.
وأثبت ما وجد في هذا الصدد هو الأثر الموقوف الذي أخرجه الطحاوي في معاني الآثار بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال إذا أصبح أحدكم ثم أراد الصوم بعدما أصبح فإنه بأحد النظرين
يعني مخير كان.
وخلاصة القول في المسألة بعد مقارنة الأدلة المختلفة إنه ينبغي لمن شرع في صيام تطوع ألا يقطعه إلا من عذر وقد أجمع الجميع على أن من أفطر فيه لعذر فلا قضاء عليه وأما إن أفطر من غير مسوغ شرعي فيستحب له أن يقضي يوما بدل ذلك اليوم والله تعالى أعلم.
واضح لا ينبغي أن يفطر وإن أفطر فيستحب القضاء لا وجوب لا نقول بالوجوب ولا نقول بأنه لا يطالب بالقضاء وإنما يستحب القضاء فهذا أعدل الأقوال إن شاء الله وسطا بين فريقين. نعم.
وكفر إن تعمد
هذا نص خليل الله. نعم.
وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب وجهل في رمضان فقط جماعا أو رفع نية نهارا أو أكلا أو شربا بفم فقط وإن باستياك بجوزاء أو منيا وإن بإدامة فكر إلا أن يخالف عادته على المختار وإن أمنى بتعمد نظرة فتأويلان. ثم أخذ رحمه الله يبين ما يلزم من انتهك الحرمة فقال وكفر الصائم إن تعمد إفساد الصوم الحال أنه فعل ذلك بلا تأويل قريب إذ لا كفارة على من فعل شيئا حال كونه متأولا تأويلا قريبا محتملا وكذا من فعله على جهل بحرمة الفعل كمن كان حديث عهد بكفر فلا كفارة على أي من المتأول تأويلا قريبا والجاهل بحرمة الفعل كما لا كفارة إلا في تعمد انتهاك حرمة رمضان فقط أداء لا قضاء بأن أتى جماعا مثلا في أثناء وقت صيامه ويستوي في ذلك الفاعل والمفعول به وهذا من مواطن الإجماع. قال ابن عبد البر في التمهيد أجمعوا على أن المجامع في قضاء رمضان عاملا لا كفارة عليه حاشا قتادة وحده انتهى أي أنه لم يخالف في هذا إلا قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله
اعتبر خلافه شاذا.
ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب الكفارة على من جامع نهارا في رمضان متعمدا غير متأول فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال أين السائل فقال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك أو رفع نية
لأن ما فيه من تفصيل فيما يتعلق هل تؤدى على الترتيب بناء على ظاهر هذه الرواية أو تؤدى على التخير بناء على الرواية الأخرى سيأتي لاحقا إن شاء الله.
أو رفع نية النهار بأن نوى أنه قد خرج من الصوم ورفضه بنية عازمة غير معلقة على شيء، مثل ما لو عزم أنه إن وجد مفطرا فسيتناوله فلم يجده، أو وجده ولم يفعله، فهذا لا كفارة عليه، واختلفوا بشأنه في القضاء خلافا لما لو عزم أنه لم يعد صائما، فهذا قد بطل صومه وعليه التوبة والقضاء، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن الإمساك لا يكون قربة لله إلا بنية، وهو المذهب، وبه قال أيضا الحنابلة وشهره كثير من الشافعية.
إلا بنية، فيكون قربة لابد أن تكون يكون مقرون بنية، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يدع طعامه وشهوته لي، أي لله، يريد به قرب. نعم.
قال العلامة اللخمي المالكي في التبصرة: واختلف في وقوع الفطر بالنية من غير أكل ولا غيره مما يقع به الفطر، إذا كانت النية بعد انعقاد الصوم وصحته، فجعله في المدونة مفطرة وعليه القضاء، انتهى. وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: ومن نوى الإفطار فقد أفطر، هذا الظاهر من المذهب، انتهى.
من مذهب الحنابلة، والأول أيضا هو الظاهر من مذهب المالكية كما في المدون.
وأورد النووي الشافعي الخلاف، ثم استظهر ما يوافق من تقدم ثم استظهر ما يوافق من تقدم ذكره، حيث قال في المجموع: إذا دخل في صوب ثم نوى قطعه فهل يبطل؟ فيه وجهان مشهوران أصحهما عند المصنف والبغوي وآخرين: بطلان، انتهى. وفي مقابل ما تقدم ذهب الأحناف وكثير من الشافعية إلى عدم بطلان الصوم بمجرد رفض النية، إلا أن يفعل مفسدا من مفسدات الصيام. وأهم ما استدل به هذا الفريق على عدم البطلان حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الجماعة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. وهذا دليل وجيه جدا، وإن كان الأول أحوط وأبرأ للذمة. وأما القول بوجوب الكفارة في هذه المسألة فلا أعلم أن أحدا قال به من العلماء خارج المذهب. وفي القول بوجوبها هنا بعد، وذلك أن القضاء في حد ذاته مختلف فيه، كما تبين لك مما تقدم من النقولات عن الأئمة رحمهم الله، فكيف تكون الكفارة مع ما فيها من تغليظ؟ ولا ينبغي أن يلزم بها أحد إلا بنص صحيح صريح، والعلم عند الله.
إذن من نوى الإفطار، نوى أنه خلاص أفطر ولم يتناول شيء ثم عاد للصيام واصل صيامه، فالأولى أن نقول عليه القضاء والتوبة ولا نلزمه الكفارة، لأنه ما أكل وما شرب. نعم.
الشيخ من تأول أنه الشهر شاف شهر قبل ما تطارب الشمس وفطر،
تأويله قريب، تأويله قريب. نعم. كان هذا ليس لليلة، ولكن على كل حال يعني هذا تابع لليلة المقبلة وليس لليلة الماضية، إنما هو لليلة المقبلة. جيد، ولكنه تأويله تأويل يعني محتمل. سيأتي أيضا شيء من ذكر ذلك.
قال المصنف رحمه الله: إنه تلزم الكفارة بما مضى أو أكلا أو شربا، شرط أن يكون بفم فقط لا بغيره، لأنه لا يسمى أكلا أو شربا حقيقة إلا ما كان عن طريق الفم ووصل إلى الجوف. وقد أجمع جميع أهل العلم إلا من شذ على أنه يجب على من أكل أو شرب أو أتى أي مفطر أو أتى أي مفطر آخر متعمدا ذاكرا للصيام غير مكره بأن صومه قد فسد وعليه القضاء، وأن يمسك بقية يومه. وليس في كل هذا خلاف المذكر.
هذا القطع ليس فيه خلاف، جميع متفق أن الصوم فسد وعليه أن يمسك بقية يومه ويقضي يوم. جيد، ما دام إنما وقع منه ذلك عمدا، يبقى الخلاف هل الكفارة متعينة أم لا. نعم.
إنما اختلفوا في وجوب الكفارة على من أتى مفطرا من المفطرات غير الجماع، فذهب المالكية والأحناف إلى وجوبها عليه كما تجب في الجماع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. وذهب الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر إلى حصر الكفارة في الجماع، وألزموه بالتوبة فقط مع القضاء، اقتصارا على ما ورد فيه النص، ولم يعملوا القياس هنا، واعتبروا ما سوى المواقعة مباينا لها، وأن القياس هنا غير منسجم لاختلاف العلة.
إن شاء الله واضح. يعني أن الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر يقولون من أكل عامدا في رمضان يأثم ويفسد صومه وعليه القضاء وعليه التوبة، لكن ما قالوا بالكفارة. قيل لهم ماذا عن هذا الذي أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة؟ قالوا ذاك أوجبوا عليه في الجماع، ولم يوجبوا عليه في الأكل ولا في الشرب. الآخرون اللي هم الفريق الأول عرفناهم اللي هم المالكية والأحناف وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وموافقهم طبعا فوائد، قالوا الأكل والشرب مثل الجماع تماما، يجب منه ما كان عمدا التوبة طبعا والقضاء والكفارة. زين النقاش.
وقد احتج القائلون بوجوب الكفارة.
نحن يعني نصر ما قال كل فريق ثم نناقش أدلته. نعم.
وقد احتج القائلون بوجوب الكفارة بجملة من الآثار، أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه متقدم قريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال: أهلكت يا رسول الله؟ قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قالوا: كما ذكر السرخسي الحنفي في المبسوط، نحن لا نوجب الكفارة بالقياس، وإنما نوجبها استدلالا بالنص، لأن السائل ذكر المواقعة وعينها ليس بجناية، بل هو فعل في محل مملوك، وإنما الجناية الفطرية، فتبين أن الموجب للكفارة
فطر
هو جناية. انتهى.
هذا السرخسي يقول نحن ما أتينا فقط بالقياس، نرى أن حديث الرجل هذا نص، لأن الرجل ما فعل جريمة، ما زنى، إنما زوجته، ولكن لما فعله في وقت لا يصح فيه وجبت عليه الكفارة، وكذلك هذا الأكل والشرب فعل في وقت لا يصح فيه فتجب منه الكفارة. واضح أن الجناية الحقيقية هي انتهاك الحرمة، وما فعل محرم في الأصل، وإنما محرم في هذا الوقت. وما الفرق بينه وبين الأكل والشرب؟ وليس محرم أيضا في هذا الوقت. هذا كلام عن الفريق الأول. نعم نزيد.
واحتجوا أيضا باللفظ الذي أورده مالك رحمه الله في الموطئ عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. في هذه الرواية لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عما كان به فطر وعليه، فليس هو بمخصوص بشيء دون شيء، فكلما يقع به الفطر متعمدا يلزم منه هذا الحكم على الفاعل.
هذا احدى الروايات لا تذكروا انه قال انه وقع على اهلي، قال افطرت في رمضان فامره بالكفار، ما سأله بماذا افطرت. نعم.
قال ابن العربي رحمه الله في القبس في شرح موطئ مالك بن انس، وهذا هو الإيماء الصريح الدال على صحة علة الأصل، كقوله: زنى فرجم، وسهى فسجد، وسرق فقطع، ولا يحصى ذلك كثرة. انتهى. واحتج كذلك بأثر عند أبي يعلى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أفطرت يوما من رمضان. فقال: من غير عذر ولا سقم. قال: نعم. قال: بئس ما صنعت. قال: أجل، ما تأمرني؟ قال: أعتق رقبة. إلى آخر الحديث، ولم يستفصل عن سبب الفطر. وهذا الحديث قد تكلم فيه أئمة النقد حيث نفوا أن يكون من حديث ابن عمر أصلا، وإنما هو من مراسيل سعيد بن المسيب، وهي أجود المراسيل كما هو مقرر، فهو إذن على كل حال مما يصح أن يستأنس به. فقال هؤلاء: إن الأكل والشرب يمنعان على الصائم نهارا ويباحان ليلا، شأنهما في ذلك شأن الجماع تماما، وقد سوى الله بين هذه الأمور في وقت النهي والإباحة، فدل ذلك على اتحاد حكمهما، حيث قال سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل.
الآية سوت، فالآن باشروهن معناها خلاص يحل، وكلوا واشربوا يحل، بعد طلوع الفجر لا تباشروهن ولا تأكل ولا تشرب. نعم
شير سوى الكفارة ري هي تحرير رقبة من الطعام حجز الكفارة عقوبة الكفارة هي
كامل كفارة، تحرير الرقبة كفارة، يكفر إما بتحرير الرقبة والله صيام شهرين متتابعين والله يطعم 60 مسكين، لكن فيه تفصيل هل مخير والله ما يمشي الوحدة لين يعجز عن الثاني لا يجينا إن شاء الله. نعم.
قد بينا الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائل أن القياس هنا هو من قياس الأولى، حيث قال: وأما الحاجة إلى الزجر فلوجود الداعي الطبيعي إلى الأكل والشرب والجماع، وهو شهوة الأكل والشرب والجماع، وهذا في الأكل والشرب أكثر لأن الجوع والعطش يقلل الشهوة، فكانت الحاجة إلى الزجر عن الأكل والشرب أكثر، فكان شرع الزاجر هناك شرعا ها هنا من طريق الأولى. انتهى. وأما من لم يوجب الكفارة
عن فريق الثاني،
وأما من لم يوجب الكفارة في غير الجماع فإنما تشبث بالنص وتوقف عند ظاهره ولم يرى القياس هنا متجها، واعتبر الأصل البراءة حتى يثبت خلافها إما بنص صحيح صريح وإما بقياس جلي متفق عليه، وهما منعدمان هنا والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله
هذا باختصار يعني كلام الفريق الثاني، كانوا تعرفون هذه الأحاديث كاملة اللي ذكرتوها غير الحديث الأول فيها كلام، احنا نبقوا على الحديث الأول. الأصل أن الإنسان بريء ما نلزموه عقوبة إلا بدليل، والدليل ما جاء في الجماعة نوقفه عند الجماعة. نعم.
ثم قال رحمه الله أنه يجب القضاء والكفارة بفعل ما تقدم ذكره، ثم أتى بالمبالغة فقال: وإن حصل أن تسرب إلى جوفه شيء نتيجة قيامه باستياك بجوزاء عمدا فوصل منها إلى جوفه شيء، على تفصيل له بين ما وصل غلبة وما وصل عمدا وبين الناس والذاكر إلا أن ذلك كله مما لم تقم عليه بينة، خاصة وأننا مأمورون بالاستياك مطلقا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، ولم يستثني عليه السلام وقتا دون آخر، كما لم يخص حالة دون أخرى خلاف الاستنشاق مثلا، حيث قال كما عند أصحاب السنن من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فعرفنا أن السواك لا ينبغي التشديد على ما حصل من خطأ نتيجة له لكونه مأمورا به دوما وأبدا.
ناقص همزة.
فيلزم.
فهمنا هذا الكلام دقيق شوي. الاستنشاق مأمور به، ولكن قال لك إذا كنت صائم فلا تبالي. السواك مأمور به وما قال لك إذا كنت صائم فلا تبالي. فهمنا هذا؟ لكنها دقيقة.
فيلزم القضاء والكفارة حسب ما ارتضاه المصنف بفعل شيء مما مضى أو بأن يستخرج في وقت صيامه أو بأن يستخرج في وقت صيامه منيا وإن كان هذا بإدامة فكر والاستدسال فيه. اللهم إلا أن يخالف ذلك عادته بحيث أن يكون ممن اعتاد أن مجرد الفكر لا يصل به إلى الإنزال ولو أطال فيه، وهذا على المختار عند اللخمي. وأما إن حصل أن أمنى بتعمد نظرة ولو كانت واحدة غير مستدامة إلا أنها صادرة عن عمد وقصد وليست تلك المعفوة التي تأتي من غير قصد بل بعفوية، فهل تلزمه الكفارة؟ والحالة هذه إضافة إلى القضاء أم لا؟ فتأويلان يحتملهما كلام المدونة.
يعني النظرة الأولى التي بين الشرع أنها لك، هذه ما وقع نتيجة لها لا يحصل اتفاق. الأخرى يعني ندمت النظر أو أعدت النظرة بعد لا تتبع النظرة النظرة، فأنت أتبعت النظرة النظرة وحصل شيء من هذا تتحمل النتائج. نعم نتائج عن الكفار. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.